من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملفت أن القانون المدني للجمهورية الإسلامية اللي هو بني على مشهور الإمامية في الفقه، يبدو أن تعديلا أجري عليه ليكون مطابقا لقول السيد المرتضى قدس الله نفسه. المادة القانونية التي كانت تعمل بها لعقود طويلة هي موافقة لمشهور الإمامية، لكن تعديلا جرى كانت المادة القانونية المعمول بها في إيران موافقة للمشهور، فقد نصت المادة 946 من القانون المدني المقرر بتاريخ 18/11/1346، إذن منذ عقود طويلة، على أن الزوجة ترث من الموارد التالية فقط: أولا، من الأموال المنقولة مهما كانت; اثنين، من الأبنية والأشجار. هذا قول المشهور. هذه المادة 946. 947 948 شرحت بعض التفاصيل والفروع الخلافية، كيفية التسعير، لو امتنع الورثة عن دفع القيمة ما هو الإجراء أن نتخذه، كلامنا إذن في 946. وشرحت المادتان 947 948 كيفية التسعير، لما تقول نعطي قيمة الأبنية والأشجار بأي طريقة نحسب قيمته، ومعالجة صورة امتناع الورثة عن أداء القيمة، لو امتنع هل لها أن تطالب بالعين أم لا. هذا إذن بني مواد فرعية. المهم 46 هي واضحة بأنها مطابقة للمشهور، لكن بتاريخ 28/1/1430 قبل 7 سنوات قرر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، كما نقلت الصحيفة الرسمية للبلاد رقم 18651 وتاريخ 14/3/1430 التالي، هذا التعديل إذن: تحذف مادة 947 وتتغير مادتا 946-948 من النظام المدني المقرر بتاريخ 18/11/1430 على النحو التالي: مادة 946 تصبح هكذا: يرث الزوج من جميع تركة زوجته، هذا مجمع عليه، والزوجة ترث من الزوج إن كان له ولد ثمن، لها الثمن مع الولد، الأموال المنقولة ومن قيمة غير المنقولة من العرصة والأعيان. تأخذ من قيمة العرصات إذن والعقارات وليست تمنع. هذا التعديل محل الشاهد إذن هنا، قال: ومن قيمة غير المنقولة من العرب، هذا قول سيد مرتضى أنها ترث من قيمة العقارات، لكنه الأموال غير العقارات اللي يسميها المنقولة لا يخوض ترث الثمن كما هو المتعارف. هذه المادة إذن وتكملة المادة يقول: ولو لم يكن للزوج زوجة أخرى ترث الزوجة الربع من كل الأموال حسب الترتيب السابق. إذا زوجة واحدة لها حصة الزوجية، إذا أكثر من زوجة تتقاسم حصة الزوجية. ثم قال في مادة 948، وقلنا هذه مادة يعني فرعية تتناول الفروع الخلافية، قالت: لو امتنع الورثة من أداء القيمة المذكورة يجوز للزوجة أن تطلب حقها من الأموال عينها. هي أولا وبالذات المفروض لها قيمة هذه، لكنه إذا امتنع على هذا مسألة خلافية، أنه هل إعطاء الزوجة القيمة على نحو الرخصة خنسميهم على نحو العزم يعني يجب عليها القبول أم لا يجب، يجب على الورثة ذلك أم يمكن إعطائها من العين، هذا خلاف. إذن هذا السواب حصار هذا التعديل في المادة. أقول هذا عمل بقول السيد المرتضى قدس سره خلافا للمشهور، وبملاحظة التواريخ، هذا التاريخ في أي سنة صدر التعديل؟ 1430. لو رجعنا إلى الأبحاث التي نشرها سيد محمود الهاشمي في مجلة فقه أهل البيت حتى نشوف أي شيء يعني له علاقة بشيء آخر، وبملاحظة التواريخ نجد أن تاريخ الصدور إصدار هذا القرار بعد سلسلة الأبحاث التي نشرها السيد محمود الهاشمي عام 1427 وعام 28، بينما القرار صدر عام 30. فكانت إذن هذه الأبحاث أسست لها، وكان يومئذ كما تعلمون رئيسا للقوة القضائية، فله نفوذ من هالجانب يعني بالتشريعات القضائية. وبما أن الدستور الإيراني ينص في الأصل 94 من الدستور على التالي: أن كل مقررات مجلس الشورى الإسلامي يلزمها تصويب مجلس صيانة الدستور، لابد أن تعرض على مجلس ليقرر هل هي موافقة للشريعة أو للفقه الإمامي بالذات أم لا، حتى يمضيها أو يعيدها إلى مجلس الشورى ليعدلوا عليها ويحذفوا المخالفات. هذا بالدستور موجود أصل 94: كل مقررات مجلس الشورى الإسلامي يلزمها تصويب مجلس صيانة الدستور، وهذا المجلس يجب أن يدلي برأيه طوال 10 أيام في أن يكون القانون وفقا للقوانين الإسلامية والدستور، ولو كان معارضا لهما يعاد القانون إلى مجلس الشورى الإسلامي لإعادة النظر، يعدل يؤشر مجلس صيانة الدستور هذه يجب حذفها، هذه تعديلها، هنا يجب كذا، إلى آخر ما يريد أن يقوله ويعيدها إلى مجلس الشورى حتى يعدله. فبناء إذن على هذه المادة فقد أرسل القانون بعد تشريعه من مجلس الشورى إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة عليه أو رده إلى مجلس الشورى. ويبدو أنهم تحليل منا كما ترى نجمع بين التواريخ وشوية يعني هذا يصح واحد يدور يعني منا فمن هالناحية هاي، ويبدو أنهم مجلس صيانة الدستور هاي تحليلات، ويبدو أنهم لم يشاءوا الوقوع في حرج اختيار أي من الأمرين، يعني إن قبلوا هذا القانون فيه حرج لأنه موافق لمشهور الإمامية ولفتوى السيد الخميني قدس الله نفسه مؤسس الجمهورية الإسلامية، السيد الخميني وعاصرناهم من المراجع سيد الحكيم سيد الخوئي صدر الأول الصدر الثاني مجمعون على حرمان الزوجة بأقصى أشكال الحرمان، وهو الزوجة مطلقا سواء كانت ذات ولد أو غير ذات ولد، من العقار مطلقا سواء كانت أرض سكن أو أرض زراعية أو أرض جرداء، هذه المعاصرون كلهم يقولون بها. فشعر كأنه تحليل منا هذا، قلنا هاي بعد دراسة هذه الحوادث والربط بينها، فيبدو أنه إن قبل بالقانون حرج لأن مسألة شاذة كأنه خلاف مشهور الإمامية، وإن رده هم يبدو توجد إرادة بقبوله، فهموا أن توجد إرادة بقبول هذا القانون، فإن قبلوه حرج إن ردوه حرج، فيبدو استفادوا من هذه هذا الموجود بالدستور أنه إذا مرت 10 أيام على القانون لدى مجلس صيانة الدستور ولم يصادق عليه أو يرده يعتبر مصادقا عليه تلقائيا، فخلي تمر 10 أيام وتنتهي، لا نرجع المجلس الشورى ولا نوافق عليه، يعتبر تلقائيا مصادقا عليه ويتحمل مسؤولية من يتحمله، يبدو اختاروا هذا الخيار لأن قلنا ويبدو أنهم لم يشاءوا الوقوع في حرج اختيار أي من الأمرين فاختاروا عدم الإجابة ليعتبر القانون مصادقا عليه بعد مضي المدة المقررة لاعتبار القانون مصادقا عليه، وهي العشرة أيام المذكورة في الدستور. لذلك قبل أن تسلم إجابة المجلس بتاريخ 12/3 يعني ربيع الأول 1430 أرسل إلى مجلس الوزراء للتطبيق والتنفيذ، بعد ما يرجع لين لا رجعه إلى مجلس الشورى، فبعد خلص أصبح مصادقا عليه فيبعث إلى الحكومة حتى تطبقه. ولعل هذا هم حسن فهمي طبعا الآن ومراجعة عدة أمور، ولعل هذا يفسر قول الشيخ جعفر سبحاني في نهاية تعليقاته على أبحاث السيد الهاشم. لاحظوا التواريخ، أبحاث السيد الهاشم سنة 27-28، التعديل شهر 1/30، وبين ودي جيبه ودي هان ودي مساء شهر 3/30 اعتبر مصادقا عليه. فشهر 2/30 تقرون تعليقات سيد شيخ السبحاني على أبحاث السيد الهاشمي في كتابه اللي اسمه رسائل فقهية المجلد 741، في ذيل البحث مؤرخ البحث تلقوا شهر 2/430. إذن في أوج هذا الأخذ والرد والبدل ففي نهاية كلام جعفر سبحاني يقول: هذه ملاحظات متواضعة نقدمها إليكم، والخطاب سيد الهاشمي، راجين إمعان النظر فيها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سمن تقرأها أنت بمعزل عن هالحوادث، شنو احنا في نقاش علمي، شنو لعل الله يحدث بعد ذلك امرا؟ ما مألوفه نقاش علمي، انا ناقشك وانت تناقشني، فيظهر حول سن القانون اللي كأنه بعد اذا ما رد يصبح مصادقا عليه، وهو مخالف طبعا لمشهور الامامية ولمراجع المعاصرين اجماعهم على ذلك. فهي ملفتة هذا السطر في الاخير في كلام السبحان، لكن لما تقارن بين الأمور لعله يشير إلى هذا، أنه لعله تغيروا رأيكم، لعله مجلس صيانة الدستور يرد هذا القانون. قال لعل الله يحدث، بعد ما أدري أحدث الله أمرا لو لا ما أدري، لأنه هذا الكلام وفق المصادر اللي أمامي. هاي المواد في الدستور أخذتها من بحث قانوني في مجلة الاجتهاد والتجديد، مادة 946-748، وبحوث السيد الهاشمي موجودة في مجلة فقه أهل البيت، ومناقشات الشيخ السبحاني موجودة في كتابه رسائل فقهية. إذن وهي مؤرخة هاي المناقشات والتعليقات للشيخ السبحاني في 20/0/430، أي في نفس فترة إصدار القانون الجديد وإرساله إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته والمصادقة عليه. هذا إذن المواد التي قلنا نقلناها من هذه المجلة الاجتهاد والتجديد في العدد 17 صفحة 222 إلى 233، نقلت هذه المواد في الدستور، وهو بقلم بعض أساتذة، مجموعة من أساتذة القانون في الجامعات الإيرانية، وفي طي كلامهم ذكروا وجها لهذا التعديل. لماذا أجري هذا التعديل؟ قالوا، هذا قلنا في مجلة الاجتهاد والتجديد العدد 17 صفحة 233، قالوا كادت الأسرة في توجيه هذا التعديل وقبول هذا القول، قالوا كادت الأسرة في الآونة الأخيرة أن تتكون من الزوجين والأولاد، وقد ضعفت العلاقات الأسرية السابقة، كانت عشيرة وعمام ومتعلق إلى حد ما، أما اليوم أصبحت لا، ضمن أسرة صغيرة الأب والأم والأولاد، عمام وولاد عام وعشيرة، يقول لم تعد بهذا الشكل، وقد ضعفت العلاقات الأسرية السابقة إلى حد ما، وعلى سبيل المثال إن التوارث بين أحفاد العم والخالة كما في الميراث هو موجود، ما عنده طبقة ولا ثانية، ما عنده ثانية ثالثة، وإذا ماكو عمام ولد عام، وإذا ماكو ولد عام ولد ولد العام، ما الرابطة بهؤلاء حتى يرثون ولد ولد العام؟ لا شايفهم ولا يعرفهم ولا أي رابطة بهم، ما عادت هذه العلاقات كما كانت بالسابق. نعلم التحديات الموجودة اليوم، مسؤولية الحوزة كبيرة جدا، الأفكار التي يتعاطاها الأكاديميون والمثقفون تحتاج إلى دراسة من عندنا الحوزة ومتابعة وحوار ومناقشة، لأن ظل متقوقعين على أنفسنا ما ندري ماذا يدور حولنا، وتالي نغزى في عقر دارنا ونحن لا نعلم. ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. هذا الغزو ليس فقط هو الغزو العسكري، وإن كان يعني يظن، لا لا، أخطر من الغزو العسكري. غزو العسكري واضح، شوف جيوش معادية وقفت على حدودك تريد أن تقتحمك، هذا غزو واضح. هذا يحكي على الغزو الفكري، غزو الأخلاقي، هذا الغزو العقائدي ثقافي، هذا الذي يغزونا في عقر دارنا في النجف. هنا أسمع أن كتب الإلحاد رائجة في مكتبات الحويش في عقر الحوزة العلمية، وحول سوق الحويش مدارس دينية ومساجد وحرم أمير المؤمنين. أين نحن من هذا الغزو؟ ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. عليك أنت أن تنقل المعركة الفكرية إلى عقر ديار الآخرين، فأنت الذي تذهب لمواجهتي. أين نحن من هذه المسؤولية ومن هذا الفكر؟ انظر ماذا يقال، انظر تحت عنوان الاجتهاد والتجديد. ها، وعلى سبيل المثال إن التوارث بين أحفاد العم والخالة لا يبتني على المحبة والعلاقة ولا على طلب المتوفى. متوفى قل لعمي ترى ورثتك الآن إذا صارت وفاة يروح الولد ولد ولد عمك، ليش يعني هاي ليش جابه؟ ولا على طلب المتوفى ولا يساعد العلاقات الأسرية، إن هؤلاء الأقرباء ربما لا يعرف بعضهم بعضا وخاصة في المدن الكبيرة، ولا نجد أي صلة بينهم، لذا فقد تغيرت الحكمة الموجبة للإرث. متى تغيرت ومن الذي غيرها؟ شوف، لذا فقد تغيرت الحكمة الموجبة للإرث أو أوشكت على الفساد. ومن جهة أخرى يقول هذه جهة ثبتة، ومن جهة أخرى فإن العلاقة بين الزوجين قد تغيرت حسب أخلاق شعبنا الحاضر، فإن المرأة ليست أجنبية التجأت إلى بيت بعلها حسب الضرورة التي اقتضت، حتى يجي الإمام الصادق عليه السلام أو يقول هذه المرأة ستخرج منهم بعد وفاة زوجها وتتزوج أجنبي، ويمكن الأجنبي راح يدخل في أرض هؤلاء القوم من لا يحبون. قلت غير هذا الحكي، هذا لم يعد هذا سائدا اليوم، فإن المرأة ليست أجنبية التجأت إلى بيت بعلها حسب الضرورة التي اقتضت وتبقى هناك حتى يفصل الموت بينها وبين زوجها، وعندما يتوفى الزوج فعليها أن ترجع إلى بيت أهلها. حتى تجي تقول لي وارد في الروايات خاف تتزوج غريب والغريب يدخل على أرض القوم إلى آخره، هذا الحش راح زمانه، هذا ما يناسب العلاقات الموجودة اليوم. هذه الأجنبية اللي تسموها، اللي الروايات تسميها أجنبية وتفسد على أهل المواريث مواريثهم، يقول هذه الأجنبية هي مركز الحب والأحاسيس، هذه الأجنبية هي مركز الحب والأحاسيس والمشاعر لهذه. افهموا ايش يدور حولكم هذا وأمثاله يشكل ضغطا، الله العالم. هذا الفكر ربما له قاعدة واسعة أدى إلى أن مجلس الشورى، الله العالم. أنا لا أريد أن يعني ما أعرف يعني ما عشت الصراع والجدل حتى، لكن أنا الآن كما ترون ألتقط شيئا من هنا وألتقط وأربط بين الأحداث. ما أدري بالضبط ماذا دار يومئذ من جدل، لكن كان هذا وأمثاله يشكل ضغطا كما نرى على كل إنسان. السياسيين اليوم مو يدعون اللافتات الإسلامية والشيعية، ولكنه ترى آخر ما يفكرون به هو تطبيق قوانين أهل البيت وما يحتاجون إلى ضغط، هم مجاملة لهذا وترضية لذاك، كلش كافي لأن يلغوا كل قوانين الإلهية ويأتون بالقوانين الوضعية. سام ليش نروح بعيد؟ هذا موجود عندنا على أرضنا، أرض أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. قال إذن هذه الأجنبية اللي تسموها بحسب الروايات هي مركز الحب والأحاسيس والمشاعر لهذه الأسرة الجديدة، وهي تساعد الزوج وتشاطره في الأحزان والآلام، وعندما يتوفى زوجها تحافظ على الأسرة وأواصرها، وهي التي تحمي الأولاد والأحفاد، فجدير بها أن لا تبقى بلا إرث أو أن تبقى ولها سهم قليل، كما تريدون أن تحرموها من العقارات فماذا يبقى لها؟ ويرث أبناء العم الذين كانوا يعيشون بمعزل عن المتوفى طوال سنين عديدة، هل هذا إنصافون؟ هذا ليس إنصافا، هكذا يقول. هذه كما ترى هكذا ينظر، وتحت لافتة الاجتهاد والتجديد، يعني هذا ليس فيه استهجان، بالعكس هذا تجديد في الاجتهاد، هذا يدور حولنا، هذا يدور حولنا. فهذه إذن مثل هذه الاستحسانات وأمثالها، على كل ما أساتذة قانونين عن سماء ادعي أنهم يعني علماء حوزويون الذين قالوا هذا الكلام، لكن المهم أنه يدور في الأوساط، وهذا تدري من يتسع ويمتعد يضغط على التفكير الموجود. فإذن الآن رأينا أن التعديل، وهذا خلاف المتبع في قانون المدني للجمهورية الإسلامية اللي المفروض يبتني على مشهور الإمامية، لكن هذا التعديل الذي جرى وهو موافق لرأي السيد المرتضى كما رأينا. الآن إذن القول الثاني يبدو انتهينا منه بفضل الله تبارك وتعالى. القول الثاني في الاتجاه الأول وهو للسيد المرتضى بأن الزوجة مطلقا سواء كانت ذات ولد أو غير ذات ولد ترث من الأبنية ومن الأموال المنقولة ومن عينا وقيمة، أما من العقارات فترث من القيمة دون العين. القول الثالث في هذا الاتجاه الأول هو نفس القول الثاني مع تضييق دائرة الزوجة المحرومة من العين دون القيمة بغير ذات الولد، أما ذات الولد من زوجها فترث من كل ما ترك الزوج عينا وقيمتان. إذن هو تفصيل في القول الثاني، القول الثاني تعامل مع الزوجة مطلقا أنها من العقار، سخلينا مع العقار لما فوق العقار يمكن نقول سماك وخلاف، ترث من القيمة فقط دون العين. هذا القول الثالث لا، جاء فصل في هذا القول، قال الزوجة إن كانت ذات ولد ترث من الأعيان جميعا حتى العقارات، أما الزوجة غير ذات الولد هذه الذي ترث من قيمة العقار لا من عينه. فهذا الذي قلته أيها السيد المرتضى هذا خاص بغير ذات الولد، أما ذات الولد فهي على طبق العمومات وعلى طبق صحيحة ابن أبي يعفور ترث من كل ما ترك الزوج. هذا الحرمان الذي ذكرته خاص فقط بغير ذات الولد، واضح إذن هذا القول الثاني، والتفصيل الثالث تفصيل في الثاني. وقد أضيف هذا التفصيل باعتباره وجها للجمع بين روايات الحرمان وروايات إطلاق استحقاق الزوجة، هذا هو الوجه في هذا القول. قال عندنا عمومات كتاب وسنة ومدعومة بروايات خاصة لصحيحة الفضل بن عبد الملك وبن أبي يعفور أن الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، هذه عندنا هنا، وروايات عدنا هاي روايات المسألة التي تقول تحرم الزوجة من العقار تحرم، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ نقول أن تلك الروايات العامة التي تقول ترث الزوجة من كل ما ترك هاي لذات الولد، وهذه التي تقول تحرم لغير ذات الولد، هذا وجه للجمع بين الطائفتين حتى نحافظ على العمومات وعلى هذه. بعد إذن هذا وجه الجمع، وعملا بمقطوعة ابن أذينة، ماذا كانت مقطوعة ابن أذينة؟ في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، قال فبقرينة هذه منطوق هذه الرواية، إذا كانت الزوجة ذات ولد أعطين من الرباع، فيقتضي ذن العدل عمومات ابن أبي يعفور والفضل اللي تقول ترث من كل ما ترك الزوج، هاي مات الولد، ها بقرينة منطوق هذه، مفهوم هذه الرواية هو روايات الحرمان. إذن فكأن مقطوعة ابن أذينة أعطتنا وجها للجمع بين هاتين الروايتين، ما نخصص كما فعل المشهور، نخصص عمومات الكتاب بهذه الروايات، لأن ما زلنا في الاتجاه الأول اللي يقول تأبى العمومات عن التخصيص، ما زلنا بالاتجاه الأول، هذاك الاتجاه الثاني ما المشهور واحد اللي يقول بالتخصيص، فقلنا أن الاتجاه الأول فيه ثلاث أقوال هذا هو الثالث، حافظنا على العمومات إذن لكن وفق هذا التفصيل، التفصيل من أخذ؟ قال وجه للجمع، قلنا هذا جمع تبرعي، من أين جبته؟ نحن لا نعتمد الجمع التبرعي، نريد جمعا عرفيا، قال هذا شاهده وهذا الدليل عليه وهو مقطوعة ابن أذينة، لاحظ منطوقها، يقول في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الربا، أعطين من أعيان الأراضي والعرصات والكذا، فلذلك قلنا أن ذات الولد مشمولة بالعمومات، تعطى من كل شيء، مفهومها يعني غير ذات الولد لا تعطى من الربا، هذا اللي نحمل عليه روايات الحرمان، حيث جعلت هذه المقطوعة شاهدا للجمع بين عمومات ميراث الزوجة من كل التركة وروايات الحرمان من العقار. إذن عرفنا هذا القول الثالث الآن، وعرفنا وجهه هو جمع بين الطائفتين وشاهد له على الجامع. طبعا الكلام المقطوع فيها كلام طويل في سندها في متنها، هذا إن شاء الله نأتي نتعرض عليه في المستقبل بإذن الله تعالى. ويظهر هذا القول، يوجد قائل بهذا القول؟ نعم، ويظهر هذا القول من عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه بعد نقله صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة، صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور، اللي يقول الزوجة مثل الزوج ترث من كل ما ترك الزوج، علق في ذيلها الشيخ الصدوق، قال هذا إذا كان لها منه ولد، هذا اللي يقول ترث الزوجة من كل ما ترك الزوج إذا كانت ذات ولد، أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها، من العقارات من الأراضي إلا القيمة. فإذن هو وجه للجمع، وعقبها بقوله قال وتصديق ذلك، هذا الجمع قلنا ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة، وذكر حديث ابن أذينة الذي ذكرنا، هذا إذن شاهد جعله على الجمع الشيخ الصدوق. واضح إذن هذا القول الثالث، تفصيل في الثاني، هو يقول نعم لا تعطى من الأعيان الأراضي، وإنما لكن ليست كل زوجة، فقط غير ذات الولد، أما ذات الولد تأخذ من كل ما ترك من الأعيان. أقول إذن هذا كلام الشيخ الصدوق، أقول هذا القول لم يذكره الأصحاب في أقوال المسألة، لما يعدون الأقوال لا يذكرون، وهذا غريب منه رغم أنه قول واضح للشيخ الصدوق وصرح به في كتابه الفقيه، لكنهم طبعا لم يمشوا ولم يمضوا بمثل منهجيتنا نحن في تقسيم الاتجاهين ومحورية كل اتجاه على آخر، هم لم يصنفوا الكلام بهذا الشكل فضاعت عليه. أقول هذا القول لم يذكره الأصحاب في أقوال المسألة، مع أن فيه جملة مرجحات. أولا أنه موافق للقدر المتيقن من الإجماع الذي ذكرناه فيما سبق، تتذكرون عندما ناقشنا الإجماع قلنا هو إجماع في الجملة، فنقتصر منه على القدر المتيقن اللي كان ثلاثة عناصر ذكرنا في حينه. وهذا تجد قول الشيخ الصدق هو الذي يجمع، أنه خصوص غير ذات الولد التي تحرم، ومن خصوص الرباع، ومن خصوص العين دون القيمة. هذا قول للشيخ الصدق موافق للقدر المتيقن، فمن حقه أن يستدل بالإجماع، بينما غير المشهور ما له حق، لأنه دا تستدلون أنتم بخلاف بين المشهور فيه، أنتم عليكم أن تستدلوا بالقدر المتيقن من الإجماع، هذا هو الموافق للقدر المتيقن. بعد وأقلها مخالفة لعمومات الكتاب والسنة، شوفوا مضيق دائرة الخلاف، أولا حصرها بس بغير ذات الولد، وحصرها بالعين دون القيمة، فأكثر الأقوال ملائمة وانسجاما مع عمومات الكتاب هو هذا، هذا مرجح ثاني. ثالث ويحفظ سهمها المحدد، مو بثلاث شعب، سهمها المحدد بالربع والثمن من جميع التركة، شوف حافظ على كلها، وهذه كلها مزايا ترجيح له لقول الشيخ الصدوق الذي لم يذكره الأصحاب ولم يعدوه ضمن الأقوال، مع أن الشيخ الصدوق يصرح به، وهو كما ترى مطابق لقول السيد المرتضى في موضع الخلاف الأول، وهو ما تحرم منه الزوجة، تحرم من العين دون القيمة، هاي وافق السيد المرتضى، ولكنه خالفه في الموضع الثاني وهو الزوجة المحرومة، أي من تحرم من الزوجات، إذ ظاهر السيد المرتضى قدس سره الإطلاق، مو هكذا نقلنا كلامه في الانتصار عن كل الزوجات هكذا، بينما هذا القول لا فصل في الزوجات، بينما خصه الشيخ الصدوق بغير ذات الولد بناء على المقطوعة، وبغض النظر عن هذه هذا التفصيل، فالقولان الثاني والثالث متطابقان، لذلك جعلناهما في الاتجاه الأول، هم متطابقان في أنهما لم يخرجا عن عمومات الكتاب والسنة، وحافظا على الربع والثمن للزوجة، بنفس الوقت هم ما أهملوا روايات الحرمان، أخذوها بنظر الاعتبار فخرجوا بهذا الحل، أن نحرمها من العين دون القيمة، لكن فقط بشهادة دلالة مقطوعة بن أذينة فصل الصدوق ولم يفصل السيد المرتضى، وإن كان يعني الكلام في كون كلام السيد المرتضى مطلق، وأخو فيه كلام الرجل يعني مهمل كلامه مطلق، ليس يعني في مقام البيان من هذه الجهة. زين إذن هذا إلى هنا واضح هذا القول. وقرب بعض الأعلام المعاصرين الاستدلال بمقطوعة ابن أذينة على تفصيل الشيخ الصدوق قدس سره قائلا، يعني الشيخ الصدوق جعلها شاهدا ولم يجعلها دليلا، لكن معاصرين قربوا الاستدلال بها، فرق بين أن يكون شاهدا وأن يكون دليلا. قال هذا في العدد 46 من مجلة فقه البيت صفحة 23، قال إن رواية ابن أذينة على ما سيأتي ليست دالة إلا على إرث الزوجة ذات الولد من عين الربا، مقرأناها كذا، هذا هو منطقها، الزوجة ذات الولد ترث من الربا وتتمسك بإطلاق الربا عينا وقيمة، هذا هو منطقها. وأما عدم إرث غير ذات الولد من الربا فلا دلالة فيها على ذلك إلا من باب المفهوم، استدلت على الشق الثاني بالمفهوم، قلتم ما دام ذات الولد ترث من الربا إذن غير ذات الولد لا ترث من الربا، وعملتم على عدم ارثها على القيمة دون العين، هذا شنو آخر؟ شنو هل الجملة هي لها مفهوم؟ من أي الجمل التي لها مفهوم؟ ليس لها. فلا دلالة فيها على ذلك إلا من باب المفهوم، لكنه هاي الجملة من أقل وأدنى الجمل التي يمكن أن يتوقع لها مفهوم. هذه جملة نقبية ليس لها مفهوم، لكن يقول نعم لها ما نسميهم، هو ليس مفهوم بالمعنى المصطلح لكنه شمت مفهوم. من أي جهة؟ فلا دلالة فيها على ذلك إلا من باب المفهوم، لكن أي مفهوم؟ ليس بالمعنى المصطلح، بمعنى أنه لو كانت ترث غير ذات الولد من عين الرباع أيضا كان التخصيص والتقييد بذات الولد لغوا. هذا يقول من هنا فلازم نوجد فرقا، لازم نطرح فرقا، وإلا يصبح التقييد الإمام إذا كان لهن ولد أعطينا من الربع، وإذا لم يكن لهن ولد هم أعطينا من الربع. إذن ما فائدة هذا التقسيم؟ وما ثمرته؟ وما الخصوصية في لهن ولد حتى أفردتها بالذكر؟ فيقول إذن لابد أن نحدث فرقا حتى نخرج الكلام عن اللغوية. قال هذا، وإلا هو مو مفهوم بالمعنى المصطلح للمفهوم. وهذا هو معنى ظهور القيد في الاحترازية، لما يقول إن كانت ذات ولد مثلا، هو معنى إذا لم تكن ذات ولد لها شيء آخر، إلا أنه من الواضح أن هذا المفهوم، هذا الظهور لا يقتضي المفهوم بنحو السالبة الكلية بل الجزئية وبنحو إجمالي. لو كانت الجملة لها مفهوم لاستدلنا بالمفهوم، أما هذا المعنى دفع اللغوية، هذا بماذا يلزمنا؟ ماذا يجب علينا؟ أن نبدي فرقا في الجملة على نحو الموجبة الجزئية، حتى لا يلزم اللغوية في توصيف الإمام لما يقول إن كانت ذات ولد لها من الربع، وإذا كانت غير ذات ولد هم لها من الربع، شعلي من بعدها التقسيم، وبالمنطق نأخذ القسمة لابد لها ثمرة، شوينها الثمرة. فلازم إذن أن نوجد ثمرة، أن نقترح، لكن هذا يكفي فيه شنو الثمرة بأدنى أشكاله على نحو الموجب الجزئية كلش كافي. يعني شو يريد يقول؟ يعني لا يلزم من هذا اللزوم عن عدم اللغوية أن نقول إذن تحرم غير ذات الولد من العين ومن القيمة، لا عليه، إذا أنت حرمتها بس من القيمة وهذا كافي لإحداث الفرق، كافي باعتبار أن ذات الولد تأخذ من الربع مطلقا عينا وقيمة. فإذا حرمنا غير ذات الولد من القيمة هذا كافي لأن نخرج بالكلام عن اللغوية. عليش تفترضون أيها المشهور الحرمان التام بالعين وبالقيمة؟ هذا لا يستلزم مفهوم، قلنا هنا ليس مفهوم، هذا تسامح نسميه، لو كان مفهوم لاستدلنا به، هذا هو مفهوم، وإنما هذا لإخراج الكلام عن اللغوية، وهذا يكفي فيه قدر المتيقن أبسط صور الحرمة. إلا أنه من الواضح أن هذا الظهور لا يقتضي المفهوم بنحو السالبة الكلية بل الجزئية وبنحو إجمالي، بمعنى عدم مساواة ذات الولد وغير ذات الولد في الحكم وهو الإرث من عين الرباع، وإلا كان القيد لغوا. هذا ليس مفهوم. أما أن غير ذات الولد لا ترث من الرباع أصلا، أي حتى من قيمتها وماليتها، فهذا لا يقتضيه المفهوم، ماكو حاجة لافتراض مثل هذا الفار. ها يكفي الذي قلنا، إذا حرمت غير ذات الولد من القيمة هذا كافي أنك فرقت بينها وبين ذات الولد، فلم يعد ذكر هذا القيد لغوا، فهذا لا يقتضيه المفهوم المستفاد من احترازية القيود. فلعلها ترث من قيمة الرباع ضمن قيمة الدور والأبنية، فلا تكون رواية ابن أذينة مخصصة لرواية ابن أبي يعفور كما فعل المشهور، وإنما غايته دلالتها على عدم إرث غير ذات الولد من عين الأرض، فيبقى إرثها من المالية والقيمة ولو ضمن قيمة البناء والدور. هذا يكرر باعتباره مبنى، أنه القيمة مو للأرض مباشرة وإنما بدخولها ضمن الأبنية، ولو ضمن قيمة البناء والدور مما ترك الزوج تحت شمول رواية ابن أبي يعفور، فيثبت مختار الصدوق قدس سره الذي هو أخص من مختار السيد المرتضى قدس سره. هل هذا استدلال إذن كما هو ظاهر كلامه دام ظله؟ هل يصلح هذا الكلام للاستدلال كما قلنا؟ هذا هو مجرد احتمال، يعني هذا الدفع لغوية القيود هي لا تستلزم السالب الكلي بس تحتمله، يعني لما تكون ذات الولد تعطى من الرباع، ما هو حكم غير ذات الولد؟ ما ندري، يمكن تحرم من العين ومن القيمة، يمكن تحرم من القيمة فقط. نعم يكفي في دفع اللغوية هذا الذي قاله، لكن هل يتعين بهذا حتى تصبح دليلا؟ لا يتعين. فهذا التقريب الذي قاله ذا لا يصلح للاستدلال، لا، هذا احتمال، ويبقى الاحتمال الآخر أيضا موجود لأن الجملة ليس لها مفهوم حتى نستدل بها. فتقدر تقول أن مثل مقطوعة ابن أذينة تصلح لرد القول الأول، قول ابن الجنيد، صحيح، لأن ابن الجنيد أنت الذي تقول أن الزوجة مطلقة تأخذ من التركة مطلقة، فما راح يبقى إذن فرق بين ذات الولد وغير ذات الولد وتصبح هذه لا قيمة لها وتصبح لغوا، هذا يمكن أن يفيد مثلا بهذا المقدار. أما كما حاول يصورها لا، إنما هي قلنا أقول غاية ما تدل عليه المقطوعة عدم مانعيتها من قول الصدوق لكفاية ما ذكره دام ظله من الاحتمال لتحقق المفهوم، هذا احتمال، لكن المفهوم لا يتعين بهذا المقدار، هذا احتمال ولا احنا ما نعرف، فيمكن ان يكون حرمانها مطلقا، فالاستدلال بها على ارث الزوجة غير ذات الولد من القيمة دون العين غير تام، لانها مجملة من هذه الناحية لا مفهوم لها هذه الجملة، وانما نحن نطرح احتمالات لدفع اللغوية فقط، أما ما هو بالدقة حكم غير ذات الولد ما موجود حتى تستدل به. يمكن أن يكون حكمه الحرمان المطلق من العين ومن القيمة، فما تصلح الاستدلال. وإنما يستدل عليه قول الصدوق كما قلنا بالعمومات والإطلاقات بعد عدم وجود المخصص لكفاية الاحتمال المذكور، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. اللهم إلا نحاول أن نقرب كلامه دام ظله بتقريب إن كان نافعا. اللهم إلا أن يقال أن المنطوق ظاهر في عدم حرمان الزوجة ذات الولد من قيمة الأرض، وهكذا المنطوق لما يقول ترث ذات الولد من الرباع يعني من العين ومن القيمة، فالثاني ما علي ما لي شغل بالعين، إذن المنطوق يقول أن ذات الولد ترث من القيمة، فمفهومها أن غير ذات الولد لا ترث من القيمة. يمكن خلنا نقرب هيك. اللهم إلا أن يقال أن المنطوق ظاهر في عدم حرمان الزوجة ذات الولد من قيمة الأرض، أليس كذلك؟ فيها إطلاق، نتمسك بالإطلاق. فيكون المفهوم نافيا لها خاصة. فالمفهوم نافيا للقيمة التي ورد ذكرها في المنطوق. هاي ممكن تنفع في الاستدلال؟ لا، أقول وهذه محاولة ليست وافية، لأن القيمة لم تذكر في المنطوق إلا تبعا للعين، فتأتي تنفي القيمة خاصة بالمفهوم، هذا ليس صحيح. إذن هذا هو الذي يمكن أن يكون دليلا للشيخ الشيخ الصدوق معاصر لابن الجنيد. يمكن نحن نتذكر أنه ابن الجنيد قربنا، يعني هذا القول المحكي عنه ليس دقيقا، ليس تاما، ومن المحتمل أن مو يكون هذا كلام الذي نسب إليه، إنما تذكرون يعني هو لماذا نسب هذا القول لابن الجنيد؟ من ذيل أضافه العلامة في المختلف، قال أن كلام ابن الجنيد مطلق للزوجة سواء كان من قال أن ابن الجنيد يريد الإطلاق؟ هو قال الزوجة، هذا كلام ابن الجنيد، الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، إن كان له ولد فلها الثمن لأخي كلام. فإجى العلامة وقال شوفوا أطلق كلامه هنا، فمعناه كل لا، لعله ابن الجريد نظر إلى غالب الزوجات اللي هن ذات ولد، فقصده أن الزوجة ذات الولد هي التي ترث من كل ما ترك الزوج، فيكون مطابقا لقول الشيخ الصدوق ابن الجنيد. هذا القول الأول المحكي عنه مدقيق، هذا فهم واجتهاد من العلامة الحلي، فلعل إذن قول ابن الجنيد مطابق لقول الصدوق، أو قول الصدوق مطابق لقول ابن الجنيد. ليس لنا أن نقارن بين هؤلاء الأعلام، لكن هذه الإشادة طبعا موجودة بفقاهة ابن الجنيد، وهما متعاصران كما نعلم، توفي في سنة واحدة. أذكر لكم ماذا قال العلامة عن فقاهة ابن الجنيد حتى لا نظلم حقه. ابن الجنيد له كتاب استدلالي كبير اسمه تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، قال الشيخ عنه نحو من 20 مجلد، يشتمل على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء، هذا الكتاب الأول تهذيب الشيعة، وكتاب المختصر الأحمدي للفقه المحمدي، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا في الفقه مجردا، هو طبعا اسمه محمد فلعله نسبة إلى هو ابن الجنيد اسمه، بس لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا في الفقه مجردا، متن فقهي المختصر الأحمدي. ونتذكر احنا في حين قلنا انه لم يصل الى ايدي اصحابنا كتاب فقهي لابن الجنيد حتى نعلم ادلته، فيا كتاب الوصل الما وصل الاول المفصل الاستدلالي، الثاني هو الوصل، فينقلون اراء الفقهي لابن الجنيد. والكتاب الذي لم يكن عند العلامة هو الاول تهذيب الشيعة المفصل الاستدلالي، أما الثاني فكان عنده ونقل عنه، وقد صرح العلامة في المختلف بذلك. حكي عن العلامة قوله عن كتاب التهذيب الكتاب الأول، علامة يقول وجدت بخط السيد السعيد محمد بن معد بن فخار الموسوي، ما صورته؟ من الحاكي؟ علامة عن ابن فخار الموسوي، يقول وقع إلي من هذا الكتاب تهذيب الشيعة الاستدلالي مجلد واحد، هو 20، قد ذهب من أوله أوراق، وهو كتاب النكاح، فتصفحته ولمحت مضمونه، فلم أرى لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ. هذا بعد كم قرن في زمان قريب العلامة؟ بعد 3 قرون أو أكثر. يقول ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى، وذكر الخلاف في المسائل بحث استدلالي خلافي. إذا خسارة ضياع هذا وهو في ذلك الوقت المبكر المكان الاستدلال بهذا العمق الخلافي الذي نعرفه. وذكر الخلاف في المسائل واستدل بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم، هذا الأوجب لها الشبهة يقول بالقياس. هو كتاب خلافي، هو يثبت مطلوبة بأدلة الفريقين من باب إلزامهم بحججهم. هل عبقرية كنت تكرم هذه؟ مو ينقل عنه أنه كان يقول بالقياس. وذكر الخلاف في المسائل واستدل بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم، وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره. لكن يحتاج يقول له هيك ناس تعرف تقرأ هذا الكتاب، علم قدره ومرتبته وحصل منه شيء كثير لا يحصل من غيره. وأقول أنا، مو أنا القاصر، العلامة، العلامة بعد أن حكى هذا الكلام عن ابن معد الموسوي، وأقول أنا العلامة، وقع إلي من مصنفات هذا الشيخ المعظم كتاب الأحمدي في الفقه المحمدي، لم يقع بيده ذاك كتاب التهذيب اللي وصفه محمد بن فخر. قال: وهو مختصر هذا الكتاب جيد يدل على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره. نريد ننصف ابن الجنيد. فإذا هذا الخلاف القول الأول الذي نسب لابن الجنيد لعله ما أراده ابن الجنيد، كلامه مجمل من هذه الناحية، لكن العلامة هو أول من نسب هذا القول من العلم. إن شاء الله من نجي نناقش الإجماع كن نذكر هذا المعنى. هو أول من نسب الخلاف لابن الجنيد هو العلامة في المختلف، لم يكن معروفا على ابن الجنيد. ومن وين نسب الخلاف؟ تمسكا بهذا الإطلاق، ولعله ما أراد الإطلاق، وإنما ابن الجنيد نظر الحالة الغالبة في النساء وهي أنهن ذات ولد، فقال الزوجة ترث من كل ما ترك الزوج، ولا يريد الزوجة مطلقا سؤال. فلعله إذن محل الشاهد رت بهذا أن يكون قول ابن قول الصدوق مطابقا لقول ابن الجنيد. ثم كلامنا إن شاء الله في الاتجاه الثاني بإذن الله تعالى بعد تعطيل الأسبوع المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.